أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية المعتبرة عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج أو دراج عن زرارة، رواية معتبرة صحيحة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة إذا تعلمهن المؤمن كان زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، لا يسمك النعمة، وبقاء النعمة عليه. فقلت: وما هن؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته. التطويل في وين؟ في الركوع والسجود في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته. ومرأة الغير تورطه تقديا ساعتين عند شغل على مائدته، واضح يطول. واصطناعه المعروف إلى أهله. ومسألة تطويل، إن كلام كان أساس تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته. أمس لفتني، كنت أحضر بحث في بحث يعني حضر، فرأيت باب في الوسائل، باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود. تكرار شنو؟ التسبيح في الركوع والسجود. نعم، مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة، يعني ولا يصلي وراه يتحمل الإطالة. ونقل هناك روايات عجيبة عن أفعال الأئمة عليهم السلام في صلواتهم، منها، وأكثر الروايات معتبرة السند، منها يقول أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة. عددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة. وفي رواية أخرى، روايات متكررة، قال: دخلنا على أبي عبد الله وعنده قوم فصلى بهم العصر، وقد كنا صلينا، احنا قعدنا مصلين انتهينا من الصلاة، والإمام صلى بهم العصر، ظن الإمام يؤخر صلاة العصر، نعم، إلى فترة الفضيلة. فعددنا له في ركوعه، في الركوع: سبحان ربي العظيم 34 مرة. يعني بعد تسبحة الزهرة، يقول في الركوع الواحد كم؟ في الركوع الواحد كم؟ 33 أو 40. سبحان ربي العظيم. وقال أحدهما في حديثه: وبحمده، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا الرواية اثنين، حمزة بن حمران والحسن بن زياد. واحد يقول أنا سمعت، ينقل أنه سمع من الإمام سبحان ربي العظيم، واحد يقول لا، كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا روايات أخرى تدل على استحباب كثرة الإطالة في السجود والركوع. وعندنا روايات في خصوص أيضا السجود، استحباب إطالة السجود: من طال سجوده خف موقفه، نعم، أمام الله سبحانه وتعالى. فالسجود وكثرة السجود جدا مطلوب، خصوصا في هذه الأشهر الفضيلة، رجب وشعبان وشهر رمضان. وفقنا الله وإياكم للعلم والعبادة والعمل الصالح. خب نرجع إلى البحث. كان الكلام في تعليقات المصنف على ما أفاده المحقق الإصفهاني، وقلنا بالأمس أن العارية لو قلنا أنها عقد مملك فبالإمكان افتراض الملكية الطولية. ثم أشار هنا قال: ولو لم نسلم أن العارية، يريد أن يقول لا ينبغي أن تناقشون في المثال في الملكية الطولية في مسألة العارية والمستعير، لأننا ذكرنا سابقا أن هناك نزاع في حقيقة العارية، هل العارية هي تمليك الانتفاع فهي من مقولة التمليك، أو أن العارية عبارة عن إباحة الانتفاعات. مر علينا سابقا هذا البحث، وقلنا أنه ذهب جماعة إلى أن حقيقة العارية إباحة الانتفاعات لا تمليك الانتفاعات، وفرق جوهري بين الإجارة التي هي من مقولة التمليك والعارية التي هي من مقولة الإباحة. والإصفهاني ذكر اعتراض على هذا المبنى، وناقشناه سابقا وفرقنا بين الإباحة الإنشائية المعاوضية وبين مجرد الإباحة الخبرية الإذنية. فلو جاء شخص وقال العارية ليست عقد مملك، فكيف تقول أن هناك ملكية طولية بين المعير والمس؟ قال: ليس من دأب محصلين المناقشة في الأمثلة. إذا ما يعجبك العارية نأتي لك بمثال آخر مقحط، أصلاً مقحط في الأمثلة. فنقول بالإمكان أن نتعقل أو نمثل لتمليك الانتفاع بدلا عن التمثيل في العارية بأن نفترض أن شخصا ملك الانتفاع للغير مقابل عوض. أنشأت تمليك الانتفاع للغير عن بل الإباحة، تمليك الانتفاعات مو مجانا، تمليك الانتفاعات مع العوض، أنشأت تمليك الانتفاع بعوض. فكما يصح إنشاء تمليك العين بعوض سميه بيع، ويصح إنشاء تمليك المنفعة بعوض سميه إجارة، يصح إنشاء تمليك الانتفاع بعوض. هذه أمور عقلائية. فإذا في هذه الحالة ما صدر من المالك تمليك الغير للانتفاعات بالعوض، وبناء على هذا فإنه يمكن أن يقال نتصور البلي، وهنا يقال في تمليك الانتفاعات هل نتصور الملكية الطولية أو ما نتصور الملكية الطولية في هذا المثال. ففي تمليك الانتفاع بالعوض هل يمكن أن نصور الملكية الطولية أو لا؟ هنا يقول السيد هايري: هنا لا يصح تصوير، لا يمكننا أن نتصور الملكية الطولية. ليش؟ لأنه متى ما ملكه الانتفاعات خرجت الانتفاعات عن ملكه، فلا يصح أن نقول بعد وجود هذا العقد أن هذه الانتفاعات يملكها الأول أولا وبالذات، ويملكها الآخر ثانيا وبالتبع. ما دام ملكها بعوض فقد خرجت من كيسه الانتفاعات معاوضة بعد، ودخل في كيس الطرف الآخر، إذ حقيقة المعاوضة الحلولية المبادلة النقل والانتقال. فمن خرج من كيسه العوض دخل في كيسه المعوض، والمفروض أن الشخص الباذل للعوض خرج من كيسه العوض فدخل في كيسه الانتفاعات، وذاك دخل في كيسه العوض فيخرج من كيسه الانتفاعات، وليس هذا من باب الملكية الطولية. وبناء على هذا ليس هذا من باب تصوير الملكيتين الطوليتين. ولهذا شوف عبارته يقول: ولو لم نسلم أن العقد أن العارية عقد مملك. ليش هي عبارة؟ لأن يقول أقول لو سلمنا أن الأول شي فوق جال، أقول لو سلمنا أمس، لو سلمنا أن العارية عقد مملك، نعم، وليس إباحة، فبالإمكان افتراض كذا ملكيتين طوليتين. كأنه يقول ليش تقول لي لو سلمنا أن العارية، ليش تقول لو سلمنا، ليش فرضت الملكيتين الطوليتين بناء على أن العارية عقد مملك؟ يعني لو كانت العارية ليست عقدا مملكا ما تتصور الملكية الطولية؟ يقولها ولو لم نسلم أن العارية عقد مملك فبالإمكان أن نمثل لتمليك الانتفاع بدلا عن التمثيل بالعارية بافتراض إعطاء، يعني إعطاء تمليك، إعطاء تمليك، تمليك حق الانتفاعات لشخص في مقابل ثمن، فهذا عقد مملك بلا إشكال. إذا تناقشون في العارية هذا عقد مملك، وهو يختلف عن إيجار العين. واضح؟ إيجار العين ليس تمليكا للانتفاعات، تمليك للمن؟ للمنفعة بالشكل المتعارف. وهنا لا نتصور، لا تتصور الملكيتان الطوليتان، لأن جهة الانتفاع خرجت من اختيار مالك العين، فليس المورد من باب الملكية الطولية. وعلى أي حال يرجع إلى مبنى، وش مبنى المصنف؟ أول ما دخلنا البحث قلنا المصنف يقول ماكو فرق بين المنفعة والانتفاع. أول ما دخلنا هذا البحث قلنا هناك اتجاهان، اتجاه يرى عدم الفرق بين المنفعة والانتفاع، وهو ما ذهب له السيد الحائري قالني، ومبنى المشهور وجود الفرق بين المنفعة والانتفاع. تبين أن ما ذكر من الوجوه المذكورة قد نقلناها عن الإصفهاني محل تأمل ونظار. فهو يقول على كل حال قد عرفت أننا ذكرنا أن لا فرق بين الانتفاع والمنفعة، كلاهما حقيقة واحدة، يسمى تارة منفعة تسمى انتفاع، وإلا كلاهما هيء واحد. وما هي حقيقة المنفعة والانتفاع؟ قابلية العين للاستفادة، قابلية العين للاستثمار للاستفادة منها، هذا نسميه منفعة ونسميه انتفاع. وهذه المنفعة والانتفاع تارة تلحظ من حيث القابلية، وتارة تلحظ من حيث الفعلية، ولا فرق حقيقي بين المنفعة والانتفاع. قال: وعلى أي حال فالصحيح ما ذكرناه من أن منفعة العين المملوكة لمالك العين عرفا وعقلائيا هي قابلية العين للاستفادة. هنا عبارته فيها إشكال،
خب هذا صحيح، هي منفعة العين القابلية، المفروض الانتفاع ما هي يا شيخنا؟ القابلية. هنا عبر والانتفاع عبارة عن نفس تلك الاستفادة، يعني فسر الانتفاع مو بالقابلية، بالاستفادة والفعلية. هذا يتنافى مع ما تقدم منه أنه لا فرق بين المنفعة والانتفاع، كلاهما حقيقة واحدة، بل هنا يصرح وملك المنفعة وملك الانتفاع شيء واحد. إذا شيء واحد صارت المنفعة عين الانتفاع، وإذا كانت المنفعة القابلية فالانتفاع عبارة عن نفس القابلية، فكيف تقول المنفعة هي القابلية والانتفاع هنا هي الاستفادة؟ هذه عبارة هنا مو دقيقة. الصحيح ما ذكره أولا فوق البحث، أول ما دخل صفحة 73 مرت علينا. أما ملكية الانتفاع وتمليكه فالظاهر أنها عين ملكية المنفعة وتمليكها وليس شيئا. غاية ما هناك أنه تارة تملك المنفعة أو قل الانتفاع، ماكو فرق عندي بين المنفعة بجميع كذا كذا. إذن هني ما تقدر تفسر أحدهما فعلية والآخر قابلية، هذا مبنى آخر. بعضهم حاول أن يفرق بين المنفعة والانتفاع، أن المنفعة القابلية والانتفاع هي الاستفادة الفعلية، هذا مبنى آخر. هذا المبنى مقتضاه التفريق الحقيقي بين المنفعة والانتفاع، مع أنه الآن يريد أن ينكر الفرق بين المنفعة والانتفاع وأنهما شيء واحد. فالتعبير هنا سبق قلم مو صحيح. ثم يقول وملك المنفعة وملك الانتفاع شيء واحد، مع الفرق، قلنا مع الفرق في سعة وضيق دائرة المملك. قال هذا حسب الاصطلاح، تذكرون قلت سمي إذا تفترض أن المنفعة القابلية واسعة سميتها منفعة، إذا القابلية مو واسعة سميتها انتفاع. هذا من باب الاصطلاحات لا مشاهدة في الاصطلاح، وإلا حقيقة الشيء واحد، كونه ضيق أو واسع لا يغير روح المطلب. خب. قال في آخر البحث، ما نقرأ ونعلق عليه ما في شيء، وأما إذا آجر العين واشترط على المستأجر عدم النقل إلى غيره وعدم إسكان الغير. يقول لو فرضنا أن الشخص المالك للدار آجر شخصا وأنشئ عقد الإيجار واشترط على المستأجر أن لا ينقل المنفعة إلى الغير، وأنه هو الذي يستثمر ويستفيد من هذه السكنة، صار حينئذ لا فرق بين العارية والإيجار، لأن المنفعة نفسها الانتفاع على كلامك، والدائرة صارت واحدة واحدة واحدة، فلا فرق حينئذ بين الإيجار والعارية. فقال عندما شرط عليه عدم النقل إلى غيره وعدم إسكان الغير، ما هو مراده من الشار؟ تارة حيثية وضعية وتارة حيثية تكليفية. فإن أراد من الشرط الحيثية الوضعية وتضييق دائرة المملك، كان المملك في الإيجار واسع هو عبارة عن المنفعة لا بشرط من جهة نقلها للغير وعدم نقلها، ولا بشرط من جهة الاستفادة منها أنا شخصي أو شخص آخر، أراد أن يشترط لكي يضيق دائرة المملك، يعني متعلق عقد الإيجار وهو تمليك المنفعة ضيق المنفعة. بناء على هذا يلزم، غاية ما يلزم تضييق دائرة المنفعة، ويصير الفرق بين الإيجار والعارية
أن الإجارة بحسب طبعها هي لا بشرط ولا مانع أن يأتي شرط من الخارج ويضيق دائرة المملك، بخلاف العارية فإن العارية عقد يقتضي التضييق في ذاته لا التضييق من أمر خارج عن ذاته. فيبقى الفرق بين العارية والإجارة، حتى لو رجع التضييق إلى أي دائرة؟ دائرة المملكة. هذا التضييق جاء من الخارج، واضح إن شاء الله. وأما إذا كان الشرط لا علاقة له بمتعلق الإجارة، بل هو التزام في ضمن التزام، الشرط حقيقته يا شيخ حسن التزام في ضمن التزام، هذا التزام إجارة تملك المنفعة المطلقة، اشترطت فيها شرطا خاصا، وهذا الشرط يقتضي فقط حيثيتك تكليف، يعني ما يجوز له أن ينقل المنفعة للغير، حرام، لأنه يجب الوفاء بالشرط، ما له أثر وضعي، له أثر تكليفي، يجب الوفاء بالشرط، ما يترتب عليه أثر وضعي هذا الشرط، فقط أثر، لأنه التزام في ضمن التزام، وأثر الالتزام في ضمن الالتزام كما حقق في بحث الشروط أن يكون موضوعا للمؤمنون عند شروطهم، ويترتب عليه الحيثية تكليفية، فلا يجوز له أن ينقل إلى غيره، ولا يجوز له إسكان غيره، ولكن هو مالك لو مالك، هو مالك، لكنه الشارع قال ما يجوز إليك تسكن غيره، مثل المحجور عليه اللي عنده مال ما له حق يتصرف فيه، فأنت مالك للمنفعة الدار، ولكن لا يجوز لك، لأن صارت محقوقة، هذه العين صارت محقوقة ببركة الشرط. وبناء على هذا لا يجوز له أن يتصرف تصرفا، فإنه غايته الحكم التكليفي، فلو نقله لغيره وش صار؟ صح العقد، وإنما ارتكب الحرمال تكليفية. ياي مثل لو باعه في يوم الجمعة، فإن النهي عن المعاملة هناك لا لعنوان المعاملة حتى يقتضي الفساد، وإنما النهي عن المعاملة لعنوان آخر غير نفس المعاملة، وقد درسنا في الأصول أن النهي عن المعاملة إن كان بعنوان المعاملة لا تبع ما ليس عندك هذا يقتضي الفساد، وأما إذا كان النهي عن المعاملة لعنوان آخر مقارن للمعاملة، كما لو دل دليل على وجوب حضور صلاة الجمعة وحرمة البيع وقت النداء لعنوان أنه المسارع لصلاة الجمعة، هذا لا يقتضي الفساد، حرمة تكليفية فقط، يحرم حرمة. فلو أنشأ المعاملة، لو نقل العوض، لو نقل المنفعة إلى الغير، غايته الحرمة التكليفية، ولو أسكن الغير غايته الحرمال، لكن هذا مو غصب، لأن الغصب التصرف في ملك الغير، وهذا تصرف في ملكي، غايته الشارع قال ما يجوز إليك، هذا ملكك بعدما نذرت أو كذا أن تتصرف فيه، مثل المنذور يا شيخ، أنا مثل المنذور، فإذا هذا مثل لو قلت له لو غير المنذور في باب الشرط أيضا، لو قلت بعتك الدار بشرط أن لا تبيع هذه الكتاب، روح باع الكتاب، يعني البيع باطل، البيع صحيح لكنه ارتكب حرمة تكليفية لمخالفة الشرط، بناء على أن الشرط فقط حيثية تكليفية، يبقى أن الحيثية الوضعية للإجارة ما زال واسع، ويصير الفرق بعد واضح بين العارية والإجارة. إن شاء الله واضح. قال: وأما إذا آجر العين واشترط على المستأجر عدم النقل إلى غيره وعدم إسكان الغير، فهذا الشرط إن قصد به الحيثية الوضعية تضييق دائرة المملك رجع الأمر إلى تمليك منفعة خاصة، وهي خصوص قابليتها لسكن زيد، أو سمئي بتمليك الانتفاع. ما عنده فرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المن المنفعة. وقلنا هما أشار هنا، ويبقى فارق بين الإجارة وهي ما أشار إليه، ويبقى فارق بين الإجارة والعارية. وإن لم يقصد به تضييق دائرة المملك، بل قصد به مجرد شرط، والشرط التزام في ضمن الالتزام، بمعنى أنه لو خالف لم تكن مخالفته غصبا. المتصرف في مالي، تصرف في مالي، شارع قال لك ما يجوز لك تتصرف تكليفا، الشارع قال ما يجوز لك أن تسكن، لا يجوز لك أن تسكن الدار اليوم، بس أنت مالك للدار، لأنك أنت ناذر أن تبقى، ناذر أنك ما تسكن الدار، نذرت أن لا أدخل الدار هذا اليوم، والنذر صحيح، لأنك أنت من تدخل الدار تصير المشاكل، فهم النذر راجح. واضح؟ ناس من يدخلون البيت تصير المشاكل، يقول هذا قبل ما يجي البيت، البيت هدوء، من يدخل البيت يصير الضجة والعركة، فهو نذر أن يروض نفسه لله علي أن لا كذا أدخل هذا المكان، وبيتهم هو ونذر، خالف النذر ودخل. يقول أنت غاصب؟ لا يقال غاصب، غاية حكمتك تكليفي. إنزين مسكين هذا الشرط، هذا تخلف الشرط، ما عليه. وإن حصل للمؤجر أي خيار؟ خيار الفسخ لتخلف الشرط، لم يرجع ذاك إلى ما قد يسمى. وش قصد ما قد يسمى؟ لأنك أنت تسمي، أنت تطلق على الانتفاع المنفعة الضيقة تسميها انتفاع، والمنفعة الواسعة تسميها منفعة. قلنا هذا ما في فرق. القابلية العين هي أمر أنت قد تسمي الضيق انتفاع اصطلاح، ونسمي الواسع منفعة. واضح إن شاء الله العبارة. لم يرجع ذلك إلى ما قد يسمى. ليش قلت خلي قد يسمى؟ لأن يقول ماكو فارق بين المنفعة، غايته أنهم أنتم تطلقون الانتفاع على المنفعة الضيقة، والمنفعة الواسعة سموها منفعة، سميها منفعة بالمعنى الأخص، منفعة بالمعنى العام، شكوا بها. هذه اصطلاحات سهلة المؤمن. وهذا لو أمكن تصور هذين القسمين. ليش قال لو أمكن تصور هذين القسمين؟ لأن بعضهم يقول الشرط باطل، يقول هذا الشرط في عقد الإجارة أنك لا تشترط على الطرف الآخر أن لا ينقل المنفعة ولا يسكن غيره، هذا الشرط شرطا باطل. وبعضهم قال لا، الشرط لا يقتضي إلا الحكم التكليفي النحو الثاني، والشرط لا يقتضي تضييق دائرة المملك. ولهذا قال إذا تصور، هذا بحثهم في باب الشروط، أن باب الشرط هل يمكن أن نرتب عليه أثر وضعي أو فقط هي آثار تكليفية. قال إذا هذا لو أمكن تصور هذين القسمين، وعليه يبني ما مضى، يبنى ما مضى من المحقق الإصفهاني من أن شرط الاستيفاء بنفسه. يقول هذا الإشكال ذكره الإصفهاني على نفسه، إن قلت بأنه لا يبقى فرق بينه. وش هم مبنى الإصفهاني عشان تتذكرون؟ إن المنفع هي الطبيعي، والانتفاع هي الحصة. فأشكل على نفسه أنه لو فرضنا أن في الإجارة اشترط عليه، فرجعت حينئذ الإجارة إلى العارية، أفرق بين ما يقتضيه لذاته وما يقتضيه لعارض. يقول هل قلنا هو نفس اللي قال من؟ المحقق الإصفهاني، وعليه يبنى ما مضى من المحقق الإصفهاني من أن شرط الاستيفاء بنفسه، شرط الاستيفاء للمستأجر بنفسه لا يعدم الفرق بين ملك المنفع والانتفاع، ولكن الظاهر أن تصور هذين القسمين مشكل. ليش؟ لأن عندهم بحث مفصل في باب الشروط أن الشرط ما يمكن أن يقيد دائرة المملوك، تترتب عليه فقط حكم أثرتك تكليفي، الشروط لا تغير نعم حقيقة المعاوضة العقلائية، وإنما هي أحكام تكليفية، وأن هكذا شرط، وأن هذا الإشكال تصور هذين القسمين مشكل، وأن هكذا شرط يعود في واقعه إلى التضييق. هذا تمام كلامنا في بحث ملك المنفعة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في ملكية المنافع، ويأتي البحث في مالكية الأعيان والجهات إن شاء الله. عنوان جديد يحتاج إلى ثوب جديد ويوم جديد، نعم يوم السبت إن شاء الله وصلى الله. وهذا بحث مهم وفيه أيضا دقائق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.